باين. فزينب عليها السلام التي حملت هذا الدور وقامت بهذا الدور بشكل جيد بعد شهادة أبي عبد الله الحسين من خلال ما حصل في كربلاء، كان يريد يزيد وأعوانه أن يطفئوا ثورة الحسين صلوات الله عليه، لأن الثورة كما تعلمون والنهضة لا يكفي مجرد القيام بها، بل لابد من حافظ لها ومن يستثمر هذه النهضة والثورة التي يقوم بها بعض الأفراد. فالحسين صلوات الله عليه قضى ما عليه، ولكن كان الدور الأكبر هو ما حصل بعد شهادة أبي عبد الله الحسين وأصحابه، حيث أراد يزيد وجلاوزته الطغاة أن يطمسوا معالم هذه الثورة وأن لا يبقوا لها أثر، بل أن يحرفوا مبادئها التي قامت عليها. ومن هنا كان يحاول يزيد وجلاوزته أن يعبروا عن الثورة الحسينية بأن نوع من الخروج على النظام الإسلامي والحاكم الإسلامي ونوع من التمرد، وأنهم كانوا حتى في كثير من الأحيان في أثناء الطرقات والأماكن التي وصلت إليها السبايا كانوا يعبرون عن السبايا وعن الشهداء، فكانوا يحاولون في هذه الرحلة التي سبيت فيها النساء وكانت معهم رؤوس الشهداء أن يعبروا للناس بأن هؤلاء من السبايا، من الروم، من الأقطار البعيدة عن العالم الإسلامي. فإذا كان الهدف تشويه ثورة الحسين صلوات الله عليه وطمس معالمها. ومن هنا كانت الحوراء زينب لها الدور الكبير في مقاومة هذا المنهج الإعلامي الذي اعتمده يزيد. ونجد بأن المصادر التاريخية التي كانت تتفاجأ بخطب الحوراء زينب صلوات الله عليها في بعض المواضع التي كانت تعبر عن مبادئ ثورة الحسين وعن خروج يزيد وأعوانه عن الإسلام وانتهاك حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تؤلب الناس على هذا النظام، بل حتى تذكر المصادر التاريخية في بعض الحالات كان الناس يثورون بفضل توجيهات السيدة زينب صلوات الله عليها ولسانها الذي كان له أثر كبير في افتضاح يزيد وأعوانه. فإذا الحوراء زينب كان لها أثر كبير بعد شهادة أبي عبد الله الحسين، وبحق نستطيع أن نقول هي التي حفظت ثورة الحسين. الحسين قام بالثورة والنهضة، ولكن زينب صلوات الله عليها حفظت بجرأتها وبإقدامها وبقوتها وعزمها وبفصاحتها وبلاغتها وعلمها، استطاعت أن تحفظ هذه الثورة وأن تعطيها عنصر استمرار وأن توصل لنا هذه الثورة ومبادئها إلى أقطار العالم الإسلامي المختلفة. السيدة زينب صلوات الله عليها كان لها أيضا أثر كبير، ليس فقط في حفظ مبادئ وثورة الحسين وإبلاغها للناس، بل أيضا كان لها أثر في أيضا جمع شمل الحسين الذي تفرق، ما بقي من شمل الحسين صلوات الله عليه، كان لها أثر في حفظ سليل النبوة والإمامة، الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه. من هنا نستطيع أن نقول أن السيدة زينب عليه السلام في كل هذا الأمر كان لها الدور الأبرز والكبير بعد شهادة أبي عبد الله الحسين في التوضيح والتبليغ للناس حقيقة ما جرى، لأن في تلك الأزمنة لم يكن الناس يستطيعون أن يعلموا ما جرى وما يدور. استطاعت زينب صلوات الله عليها بهذه الجرأة والفصاحة والبلاغة أن توضح للناس ما جرى وحقيقة ما جرى. زينب صلوات الله عليها كان لها هذا الدور الكبير صلوات الله عليها ورضوانه.
نعم أعزائنا المستمعين، نشكر سماحة الشيخ جعفر عساف الأستاذ في الحوزة العلمية في بيروت على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على متابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم 15 من شهر رجب ذكرى وفاة مولاتنا زينب سلام الله عليها. ندعوكم للفقرة التالية وعنوانها هو نفحات من الأخلاق الزينبية.
تجلت في مولاتنا الصديقة الصغرى العقيلة زينب الكبرى أخلاق جدها النبي الأكرم وأبيها الوصي الأعظم وأمها فاطمة الزكية وأخويها السبطين صلوات الله عليهم أجمعين. فكانت سلام الله عليها في عباداتها دائمة الانقطاع إلى الله والتهجد إليه جل جلاله في الأسحار، لم تترك نافلة الليل وتهجدها السحري طوال عمرها حتى ليلة 11 من المحرم، تلك الليلة الرهيبة التي تلت واقعة الطف الدامية.
أيها الإخوة والأخوات، وقد بلغ من إخلاصها سلام الله عليها في تهجدها لله واستجابة دعائها أن الإمام الحسين عليه السلام لما ودعها الوداع الأخير قبيل استشهاده قال لها: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل، كما روى ذلك الفاضل النائني عن بعض كتب المقاتل المعتبرة. فأي مرتبة سامية بلغتها في تهجدها السحري لكي يطلب منها الإمام المعصوم عليه السلام أن تدعو له في نافلة الليل.
أما عن إيثارها فيكفي أن نتأمل في قول مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام المروي في المصادر المعتبرة، حيث ذكر أنها عليها السلام كانت تصلي نافلة الليل عن جلوس في بعض منازل السير بالأسرة الحسينية من الكوفة إلى الشام، وذلك لشدة الضعف الذي ألم بها لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الصبيان، لأن جنود بني أمية كانوا يقدمون لكل من الأسارى رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. فكانت زينب عليها السلام تؤثر الآخرين بحصتها رغم ما كان بها من خصاصة حتى ضعفت عن الصلاة من قيام.
وعن زهدها وكثرة صدقاتها سلام الله عليها قال الإمام السجاد عليه السلام: إنها ما ادخرت شيئا من يومها لغدها أبدا. لقد كان زوجها عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه من الأجواد المشهورين، وكان ذا ثراء ويسار، فتركت كل ذلك زاهدة فيه لوجه الله جل جلاله، وأعرضت عن زهرة الحياة الدنيا في سبيل نصرة إمامها الحسين عليه السلام وصحبته في مسيره إلى كربلاء، رغم علمها المسبق بما سينزل بها من الدواهي في هذه الرحلة، فقد أخبرها بذلك أبوها باب مدينة العلم المحمدي الإمام علي عليه السلام. فقد روى العلامة الفاضل آية الله السيد نور الدين الجزائري في كتابه الخصائص الزينبية أنها عليها السلام كان لها أيام إقامة أبيها في الكوفة مجلس تعلم النساء القرآن، فسمعها أبوها تفسر آية كافها يا عين صاد في أول سورة مريم، فعلمها بأن في هذه الحروف المقطعة رمزا إلى ما يصيب العترة المحمدية في وقائع كربلاء.
وقد تجلى في مولاتنا العقيلة زينب التعفف في أصعب الأوضاع، فرغم شدة الجوع الذي ألم بركب الأسارة واحتياجهم أيضا للثياب بسبب سلب العتات لهم في عصر عاشوراء، فقد أبت سلام الله عليها قبول ما كان يقدمه لهم أهل الكوفة من طعام وثياب عندما دخلوها، كما منعت سائر الركب من قبول شيء من ذلك تعففا. ومثل ذلك جرى في رفضها قبول عطايا يزيد الذي سعى بعد أن فضحته وأخزته الخطب الزينبية إلى تبرئة نفسه من جريمة قتل رجال أهل البيت عليهم السلام وسبي عيالاتهم، فقام بتقديم أموال طائلة للسبايا عندما أمر بإرجاعهم إلى المدينة المنورة، فأبت العقيلة سلام الله عليها أخذ شيء منها وقالت: يا يزيد، ما أقسى قلبك، تقتل أخي وتعطيني المال، والله لا كان ذلك أبدا. وخرجت مع أهل بيتها ولم تقبل منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأعزي صاحب العصر والزمان روحي له الفدا والأمة الإسلامية، وأعزيكم بذكرى وفاة السيدة الكريمة سيدة آل البيت زينب بنت علي سلام الله عليهم أجمعين. وأقول لجميع النساء في جميع أرجاء الأرض عامة والمسلمات خاصة، حيث أننا في زمان لا نحسد عليه، إنه زمان عصر الظهور، وإننا مسؤولات أمام ربنا وإمام عصرنا في التطلع إلى أنفسنا وأولادنا ومن حولنا، ومحاولة السير على منهج آل البيت والاقتداء بهم وبهذه السيدة العظيمة، وجعلها أمام أعيننا قدوة في التضحية والعزيمة والصدق، وأن تكون كل أم وابنة وأخت هي زينب عصرها في إحقاق الحق ولو كرهنا، حيث قيل فيها سلام الله عليها أنها عالمة غير معلمة، وكذلك السير على منهاج أخيها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في إظهار الدين الإسلامي الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله من المملكة العربية السعودية.
نبقى معكم أيها الأخوة والأخوات في رحاب الأخلاق الزينبية، ومع شجاعة من نمط فريد تجلت في مولاتنا الصديقة الصغرى سلام الله عليها، تعرفنا ببعض أبعادها الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بيوم 15 من شهر رجب ذكرى رحيل الحوراء زينب. عنوان الفقرة هو مثال شجاعة العارفين.
روى ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق بسنده عن أبي مخنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من صغار بناته، أنها قالت: لما أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية، فإن رجلا من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين، هب لي هذه، يعنيني. فأرعدت وفرقت وظننت أن ذلك جائز لهم، وأخذت بثياب أختي زينب، وكانت عليها السلام أكبر مني وأعقل، وكانت تعلم أن ذلك لا يكون، فقالت عليها السلام مخاطبة الرجل الشامي: كذبت والله ولؤمت، ما ذلك لك ولا له، تعني يزيد. فغضب يزيد وقال مخاطبا للعقيلة:
إن ذلك لي، يعني أن له أن يهب فاطمة بنت علي عليه السلام جارية لمن أراد، ثم قال: لو شئت أن أفعله لفعلت. فأجابته زينب سلام الله عليها: كلا والله، ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فغضب يزيد واستطار وصب جام غضبه على الرجل الشامي وشتمه لأنه عرضه لهذه المواجهة الخاسرة مع العقيلة الهاشمية زينب الكبرى عليها السلام.
تعبر هذه الرواية مستمعين الأفاضل عن نموذج للشجاعة الإيمانية الفريدة التي تحلت بها زينة أبيها حيدر الكرار عليه السلام مولاتنا زينب سلام الله عليها، وهي شجاعة تجلت في جميع مواقفها قبل واقعة كربلاء وفي مسيرة السبي وبعدها، تجلت في مواجهة الطواغيت وهم في عنفوان طغيانهم فيما كانت هي سلام الله عليها أسيرة مسبية، وهي شجاعة تجلت في الصبر على المحن والمصائب بنفس مطمئنة وروح واثقة بجميل الصنع الإلهي. إنها شجاعة عرفانية بأسمى مراتبها، شجاعة الإيمان الخالص والتوحيد العملي النقي الذي لا يرى في صنع الله عز وجل إلا جميلا. وهذه الشجاعة الإيمانية العرفانية هي التي تجلت في كلام مولاتنا عقيلة الطالبيين، وهي تخفف عن إمام زمانها زين العابدين عليه السلام ما كان يعتصره من ألم بعد واقعة كربلاء.
فقد روى الشيخ الفقيه أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات بسنده عن مولانا السجاد عليه السلام أنه قال ضمن حديث طويل: لما أصابنا في الطف ما أصابنا، وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعى لم يواروا، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى فقالت: ما لأراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي مضرجين بدمائهم، مرملين بالعراء مسلبين، لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت عليها السلام:
لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون عند أهل السماوات، أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة وهذه الجسوم المضرجة فيوارونها وينصبون في هذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يحفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا.
مرة أخرى عظم الله أجورنا وأجوركم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران بالذكرى الأليمة لوفاة البضعة النبوية الصابرة سبطة المصطفى مولاتنا زينب الحوراء عليها السلام. نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الأليمة، وندعوكم للاستماع لحديث هاتفي لسماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن نفحة من خصوصيات صبر العقيلة زينب عليها السلام. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بداية نعزي الأخوة الكرام والمؤمنون جميعا بذكرى وفاة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. بالنسبة إلى الحديث عن حياة السيدة زينب عليها السلام وصفاتها وخصوصياتها حديث طويل، والنقاط المهمة في حياتها كثيرة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى معالم شخصيتها هناك معالم شخصية كثيرة بالنسبة للحوراء زينب عليها السلام، من علمها، من عفتها، من نجابتها، من جهادها، من صبرها، وما إلى ذلك من أمور أخرى. لأنه من جملة المعالم الأساسية في شخصية الحوراء زينب عليها السلام هي مسألة الصبر، كما هو العنوان الكبير لمسيرتها صلوات الله وسلامه عليها. هناك عنوانان أساسيان في حياة السيدة زينب عليها السلام. العنوان الأول هو عنوان المأساة، والعنوان الثاني هو عنوان الصبر. حياة السيدة زينب عليها السلام تلونت بالمأساة منذ صغرها. في بداية حياتها وهي طفلة صغيرة رزئت بجدها المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم رزئت وهي أيضا طفلة صغيرة بأمها فاطمة عليها السلام، ثم بعد ذلك بأمير المؤمنين، ثم بعد ذلك بأخيها الحسن عليه السلام، وأخيرا باستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهي عاينت وشاهدت ورأت كل مصائب أهلها، ولهذا قيل لها أم الرزايا وأم المصائب، لأنها شاهدت وعايشت وعاصرت مآسي أهلها الخمسة أصحاب الكساء كلها. في هذا الجانب من الصورة، جانب المأساة الكبير في حياة السيدة زينب عليها السلام، نرى جانب آخر أيضا يوازي هذا الجانب، وهو جانب الصبر. فصبرها كان بحجم المأساة التي مرت عليها، بل صبرها هو أكبر من المأساة التي مرت عليها. نفس الفداء لها روحا مؤرقة فيها الرزيات والأحزان، قد سكبت عاشت مع الهم والآهات، مذ ولدت لكنها رغم طول الشوط ما تعبت، رغم طول الشوط ما تعبت، رغم الأرزاء منحنت قامتها صلوات الله وسلامه عليها، ظلت شامخة صابرة أمام كل تلك التحديات وكل تلك المآسي التي مرت عليها، وخصوصا المأساة الأخيرة اللي هي مأساة الإمام الحسين عليه السلام، والتي تعتبر من أهم المآسي وأعظم وأثقل المآسي على قلبها. واجهت كل تلك الرزايا بصبر كبير جدا عجب له التاريخ، وسيعجب له التاريخ. بل أقول أكثر من هذا، أن الحديث عن صبر زينب عليها السلام ربما يقلل من شأن صبرها، لأنه زينب عليها السلام بلغت مرتبة أعلى من الصبر، وصلت إلى مرتبة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن منزلة الرضا هي أعظم وأكبر من منزلة الصبر. قد الإنسان يصبر على حادثة ما، يعني لا يعترض على قضاء الله، لا يتكلم ببعض الكلمات، يحاول أن يصبر نفسه على المأساة، ولكنه من ناحية داخلية غير راض بما جرى، هو منزعج، هو قال وكاره لما حل به من بلاء. فقد تجد بعض الناس من الناحية الظاهرية صابر، لا يبدو عليه أي أثر من آثار الجزع وأي مظهر من مظاهر الجزع، ولكنه من ناحية داخلية يعيش حالة ولو ضئيلة من الجزع والسخط لقضاء الله تبارك وتعالى أو عدم الرضا. بينما الراضي بقضاء الله لا، هو المسلم لما جرى به القضاء قلبا وقالبا، داخليا وخارجيا، يعيش روحية الرضا بكل ما أتى من الله تبارك وتعالى من رخاء أو بلاء، كما يقول الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وزينب تربت في مدرسة الحسين وفي مدرسة علي وفاطمة عليهم السلام، وهي مدرسة الرضا بقضاء الله. أمها كان يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وأخوها الحسين عليه السلام الذي عايشته وشاطرته ثورته المباركة يقول رضا الله رضانا أهل البيت، يعني نحن راضون بكل ما يأتي من قبل الله تعالى. فزينب عليه السلام مرتبتها هي فوق مرتبة الصبر، مرتبتها الكمالية والسلوكية والعرفانية هي مرتبة الرضا بقضاء الله تعالى. وهذا ما يبينه لنا كلامها مع عبيد الله بن زياد، عندما سألها عبيد الله بن زياد قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيته؟ قالت سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلة. هي رأت مصائب عظيمة جدا. على كل حال، ذبح أهلها بأجمعهم، أحرقت خيامها، والأكبر من ذلك أنها سبيت صلوات الله وسلامه عليها وطيف بها في البلدان. هذه المكاره التي رأتها لم تكن تنظر إليها أنها مكاره ما دامت أنها في ذات الله وفي عين الله وفي سبيل الله، بل كانت ترى أن ما حصل وكل ما حصل بألوانه المتعددة المأساوية المتعددة كانت تراه جميل، لأنه أتى من الجميل، أتى من الله. والإنسان المؤمن يرى أن كل ما يأتي من الله فهو جميل، لهذا قالت: ما رأيت إلا جميلة. فالحقيقة أن صبر السيدة زينب عليها السلام ورضا السيدة زينب عليها السلام ضربت به الأمثال، ولا زال التاريخ قاصر عن أن يلد مثل هذه العظمة وهذا الصبر وهذا الرضا.
شكرا لسماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي في قوم المقدسة على هذه المشاركة. وننقلكم الآن أيها الأخوة والأخوات إلى آخر فقرات برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بتعظيم ذكرى وفاة عقيلة أهل بيت النبوة عليهم السلام، مولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو: زينب وريثة سيد الشهداء.
لا يخفى على من قرأ السيرة الزينبية أن للعقيلة العلوية عليها السلام مكانة خاصة بل وفريدة لدى أخيها الإمام الحسين سلام الله عليه. ويكفي أن نشير إلى أنه كان إذا دخلت عليه قام لها وأجلسها في مجلسه، كما صرحت بذلك المصادر المعتبرة. فمن الواضح أن ثمة علاقة وثيقة بينهما عليهما السلام تفوق أطر المودة الإيمانية والأواصر الأسرية، وتدخل في دائرة السنخية الملكوتية القدسية.
ومن أبرز أبعاد هذه العلاقة ما ظهر في الوراثة الزينبية للرسالة الحسينية، كما دلتنا على ذلك كثير من النصوص الشريفة، حتى قال المحدث الخبير الشيخ الصدوق طاب ثراه إنه كانت لزينب عليها السلام نيابة خاصة عن أخيها الحسين سلام الله عليه، وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام حتى برئ زين العابدين عليه السلام من مرضه.
وقال العلامة المولى محمد حسن القزويني في كتابه رياض الأحزان: يستفاد من آثار أهل البيت عليهم السلام جلالة شأن زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام ووقارها وقرارها بما لا مزيد عليه، حتى أوصى إليها أخوها بما أوصى قبل شهادته، فهي سلام الله عليها أمينة سيد الشهداء عليه السلام على أسرار الإمامة ومواريثها، وهي التي حفظت الإمام زين العابدين عليه السلام من البطش الأموي بعد مجزرة الطف الفظيعة، أي أن الله جل جلاله جعلها وسيلة لحفظ الإمامة المعصومة واستمرارها في التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، كما أنبأ من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وهذا هو البعد الثاني من أبعاد الوراثة الزينبية للرسالة الحسينية. أما البعد الثالث فهو الذي تحدثت عنه كثير من النصوص الشريفة، وظهر بكل وضوح في سيرتها عليها السلام بعد واقعة الطف، وهو إيصال الكلمة الحسينية والمظلومية للعالمين من خلال خطبها بعد واقعة الطف.
وقد رحلت سلام الله عليها شهيدة القيام بهذه المهمة، حيث أدى تأليبها أهل المدينة المنورة للأخذ بثأر الحسين عليه السلام إلى أمر يزيد بنفيها عن مدينة جدها في تلك الأوضاع الصعبة التي أدت إلى وفاتها مظلومة صابرة محتسبة، عليها أفضل الصلاة والسلام.
سجد البلاء لزينب مستسلما، ولصبرها ألقى القياد وأسلما. آه لزينب والحسين فيما أتى، يوم كيومهما بما قد قدما. ما مثل يومك زينب يوم جرى، ما مثل خطبك زينب أبكى السما. نبكيك مولاتي بدمع ذا جرى من مهجة، فالعين فاضت بالدماء. صلى عليك الله زينب بكرة وعشية متحننا ومسلما. إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، وقد خصصناه لذكرى وفاة مهجة قلب الحسين زينب الكبرى عليهما السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
من دمع تشكبر بفراق الحبايب تنتظرك عجايب من دهر المصايب بفراق الحبايب تنتظرك عجايب متعلم المشاعر الهمة تجابير مكبر بالجروح يكسر بالخاطر زيادة بيوم مفاتير لا تلصم حاشير ويضي وحدة ما تروح ما بيال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج العقائدي. وكما وعدناكم أيها الكرام في الحلقة الماضية سننقل لكم بعضا من النصوص الشريفة التي تجيبنا عن السؤال الذي عرضناه في الحلقة الماضية، وهو هل إن آيات إكمال الدين وإتمام النعمة تدل على إمامة الإمام علي عليه السلام وحده، أم هي دليل قرآني على إمامة جميع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام؟
لقد مهدنا للإجابة عن هذا السؤال بوقفة تأملية عند الآية 67 من سورة المائدة المباركة، عرفنا منها أنها تبين بصراحة أن الله الأعلم حيث يجعل رسالته، وقد أمر رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ في حجة الوداع أمرا إلهيا يكون عدم تبليغه مساويا لعدم تبليغ أصل الدين الإلهي برمته.
وهذا يعني مستمعينا أن ما أمر الله بتبليغه هو قوام دينه الذي ارتضاه لخلقه، وبدونه لا يتم هذا الدين. ولذلك جاءت آية إكمال الدين وإتمام النعمة بعد تبليغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لما أمر به في واقعة الغدير. جاءت هذه الآية لتصرح بأن بتبليغ هذا الأمر أكمل الله دينه الذي ارتضاه لعباده وأحل لعباده الطيبات. فما الذي بلغه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟
أيها الأفاضل، لقد أثبت العلماء والمفسرون في كثير من الدراسات التحقيقية واستنادا إلى مصادر الفريقين أن ما أعلنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوم الغدير جاء استجابة لأمر الله عز وجل الوارد في الآية 67 من سورة المائدة، حيث يقول تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
فكان أن أمر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بجمع المسلمين وهو يرجع بهم من حجة الوداع وقبل تفرقهم إلى بلدانهم. فكان موقف غدير خم عند مفترق طرق الحجيج إلى بلدانهم، ولكي يسمع أكبر عدد منهم تبليغه ما أمره الله أن يبلغه. فنصب أبا الحسن علي بن أبي طالب مولا بأمر الله للمسلمين بعده، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وأمر المسلمين بمبايعته فبايعوه، وكل ذلك تبليغا لأمر الله عز وجل.
وحديث الغدير متواتر في كتب المسلمين كافة، رووه عن حدود 100 صحابي، وهذا ما لم يتوفر لأي حديث غيره من الأحاديث الشريفة والمواقف المنيفة. وبهذا المقدار تكون الآية المتقدمة دليلا قرآنيا على إمامة الوصي المرتضى عليه السلام، لا يستطيع المنصف إنكاره رغم كل التشويشات التي سعى فقهاء البلاط الأموي ثم العباسي لإثارتها ضدها عبر الروايات الموضوعة والتأويلات التحريفية لمعنى من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
ولكن هل اقتصرت خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على إعلان إمامة الوصي المرتضى عليه السلام؟
الإجابة تأتيكم أيها الأفاضل بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
وما زلنا مع حضراتكم مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عندما نتتبع أيها الكرام روايات خطبة النبي صلى الله عليه وآله في موقف غدير خم، نجدها تصرح بأنه مهد لتنصيب الإمام علي عليه السلام بدعوة المسلمين للتمسك بالثقلين كتاب الله وأئمة العترة المحمدية. فقد جاء في رواية هذه الخطبة التي أوردها الفقيه الشافعي شيخ الإسلام الجويني من أعلام القرن الهجري السابع في كتاب فرائد الصمتين، وقد جمعها من المصادر الحديثية عند أهل السنة. جاء في جانب منها: لما صدر رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع نزلت عليه في 18 من ذي الحجة آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فنزل غدير خم من الجحفة، وكان يتشعب منها طريق المدينة ومصر والشام، ووقف النبي صلى الله عليه وآله هناك حتى لحقه من بعد ورد من كان تقدم عليه، ونادى بالصلاة جامعة، فصلى الظهر ثم قام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ وقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس، إني فرط وإنكم واردون علي الحوض، وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فهم أعلم منكم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟
قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بيد علي وقال: أيها الناس، الله مولاي وأنا مولاكم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه. ثم قال صلوات ربي عليه وآله: اللهم اشهد. فلم يتفرقا رسول الله وعلي حتى نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. مستمعينا، فإنما بلغه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله يوم الغدير بأمر من ربه كان يشتمل على إعلان إمامة أهل بيته الطاهرين عليهم السلام من خلال حديث الثقلين، إضافة إلى تنصيب الإمام علي عليه السلام لخلافته، وبذلك تكون الآية المتقدمة دليلا قرآنيا على إمامة جميع أئمة العترة المحمدية الطاهرة، وهذا حسب ما روته المصادر المعتبرة عند جمهور المسلمين.
أما ما ورد في مصادر مدرسة أهل البيت عليهم السلام فهو أوضح وأصرح، وسننقل لكم بإذن الله نموذجا منه في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لكم طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:56 تقدم لحضراتكم الحياة الطيبة. عند 4:09 يأتيكم نور وبلاغة. الأناشيد المختارة نستمع لها في الساعة 4:19. عند 4:34 أهل التقى. أعلام الهدى في الساعة 4:45. في الساعة 5:00 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:19 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:25. تستمعون لزيارة السيدة زينب سلام الله عليها في الساعة 5:29. نهج الحياة، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 5:47. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. عند 6:28 علي في القرآن. معراج المؤمن يأتيكم عند 6:42. مفجوعة الطف في الساعة 7:01. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. من مقاطع دعاء كميل قرأنا: أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين، من برك وإحسانك. هذا المقطع تحدث إتماما للمقطع السابق عندما ذكر الداعي نار جهنم وحريق جهنم، ولكنه مع ما يرى من تلك النيران فإنه لم ينقطع من أمل فضل الله ورحمته، فيسمع الخلق إن كان لهم في ذلك الوقت انتباه إليه، كما أنه يسمع الخالق صوته بالاستغاثة والتوسل، وهو يقول بأنه لا يمكن أن يسمع الله صوته ثم يتركه فيها، أو يرى الله سبحانه وتعالى مكانه في النار وهو قد جرت منه بعض الحسنات، ثم يقول له أم كيف يشتمل عليه زفيرها. للنار حريق ولهب، كما في خبر المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى النيران ثم قال لمالك أن يفتح له من أبواب تلك النيران فيرى شيئا منها، استعظم مالك خازن النيران، طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا حيلة له من التخلص إلا بالاستجابة، ففتح شيئا من النيران فتغير لون رسول الله لأنه رآها قد اسودت وقد احمرت وتغيرت وذات لهب كبير وكثير جدا. ولذلك نسمع استعاذة رسول الله في الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك النيران التي لهب كثير، وأن للنيران زفير. في بعض الروايات لو سمع تلك الزفير من بعد سنة أحد، لو سمع ذلك الزفير من بعد سنة يعني مسيرة سنة أحد لمات خوفا من تلك النيران، فكيف بمن يسكن تلك النيران. ثم يتحدث عن ضعفه، الداعي يتحدث عن ضعفه وعن كيفية تقلقله بين أطباق تلك النيران، فلها طبقات، مرة يدخل في طبقة ويخرج من طبقة، قيل في طبقات النيران تنوع العذاب، يعني لم يكن عذاب واحد، لأن قد الإنسان إذا عذب بعذاب واحد قد يعتاد إلى حد ما عليه، ولكن من شدة العذاب هو تنوع العذاب. ثم يقول وأنت تعلم صدقه، هذا المقدار لا بد أن يكون الإنسان الداعي صادقا عندما يتكلم مع الله تبارك وتعالى في دعاء كميل، فإذا كان غير متوجه غير منتبه غير ملتفت فعليه أن يدعو بلسان الداعي الأول وهو علي بن أبي طالب عليه السلام ليكون صادقا مع الله في دعائه. ثم يقول كيف تزجره زبانيتها، هناك في جهنم زجر من الزبانية وهو يناديك يا ربه، باعتبار أن هذا الداعي موحد قد انطبعت في نفسه وعقله معاني التوحيد، لذلك لا ينقطع أمله ولا ينقطع ذكره من نداء يا رباه يا رباه، يا من ربيتني، يا من خلقتني، يا من رعيتني، يا من أعطيتني. هذا كله، هذه المعاني كلها يمكنها أن تكون في هذه العبارة، في عبارة يا رباه. إذا صاح يا رباه هل يمكن لأحد من الملائكة بعد ذلك أن تزجره؟ هل يمكن